إنجيل متى الأصحاح 27 نقرأ أعدادا متفرقة، أبدأ من العدد 15. كان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه. كان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم، باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك وذلك البار، لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. فأجاب الوالي وقال لهم: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا: باراباس. قال لهم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع: يصلب. قال الوالي: وأي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين: يصلب. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. أجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم باراباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. ثم من العدد 45: من الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة. نحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا: إنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ سفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه، وأما الباقون فقالوا: أترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت. تحني قلوبنا ورؤوسنا أمام القاعدة. ربنا وإلهنا، قد جئناك اليوم ونحن نعلم أن هذا اليوم ليس يوما لكي يتحدث فيه إنسان، لكننا جئنا لكي نسمعك، لكي تتحدث إلينا جراحك، يتحدث إلينا دمك، تتحدث إلينا محبتك فتحصرنا وتجذبنا إليك. سيدنا نسأل هذا في اسمك، آمين. نحن جئنا اليوم لنذكر ساعات ست هي أعظم ساعات في تاريخ البشرية، تلتها بعدها ساعة القيامة. في هذه الساعات الست عالج الله مشاكلنا، أعطانا حلا لكل عيوبنا وخطايانا. ولولا هذه الساعات الست، ولولا الرب يسوع الذي صلب فيها، ما كان لواحد فينا رجاء. جئنا لنذكرها ولنشكر الرب عليها. أود بنعمة الله أن أعقد بعض المقابلات بين أمور حدثت في هذه الساعات الست، بعض المقابلات. فأقابل أولا بين يسوع ويسوع، فأرى هنا الاختلاف الكامل. وأقابل بين لص ولص، فأرى اتفاقا ثم اختلافا، وأقابل بين حجابين فأرى اتفاقا كاملا. أقابل أولا بين يسوعين. لعلكم قد سمعتم أن باراباس كان اسمه يسوع باراباس، هذا الاسم موجود في نسخ أصلية كثيرة المخطوطة السريانية والأرمينية، كان اسمه يسوع ولقبه باراباس، وباراباس معناها ابن الأب، وكلمة أب كانت تطلق على المعلمين العظام، معلمي اليهود الكبار، فهو يسوع ابن المعلم. أقابل بينه وبين يسوع ابن الله، يسوع باراباس ويسوع ابن الله. كان اسم يسوع مشهورا جدا في تلك الأيام، كان اسما محبوبا، فيشوع وهوشع هما ذات الاسم، وباراباس هذا كان اسمه يسوع. لم يعد هذا الاسم مشهورا إلا في النادر القليل، لأن المسيحيين قدسوا هذا الاسم ووجدوا أنه لا يليق أن أحدا من أبنائهم يلقب بهذا الاسم العظيم الحسن المقدس، وغير المسيحيين احتقروا هذا الاسم ولم يعودوا يستخدمونه، لذلك لا نجد هذا الاسم مشهورا إلا في بلاد قليلة. وأعقد المقارنة اليوم بين يسوع باراباس، يسوع ابن المعلم، ويسوع ابن الله. وقف الاثنان أمام بيلاطس وقال بيلاطس للجموع: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ اختاروا اليوم بين يسوع باراباس ويسوع المسيح. وتلاحظون أن بيلاطس كرر القول يسوع الذي يدعى المسيح لكي يفرق بينه وبين يسوع الآخر الذي يدعى باراباس. حاول بيلاطس في ذلك الموقف أن يتنصل من أن يختار بينهما. تذكرون أن بيلاطس في محاكمته للمسيح حاول أن يتخلص من هذه المسؤولية، فأولا طلب من اليهود أن يحاكموه هم، فقالوا: لنا ناموس ولا نستطيع أن نحاكمه، لأنهم كانوا يريدون أن يقتلوه، وناموسهم والرومان لا يسمحون لهم بأن يقتلوا واحدا في مملكتهم. حاول أن يضربه وأن يؤدبه وأن يطلقه فرفضوا. لما سمع أنه من سلطنة هيرودس من الجليل أرسله إلى هيرودس متمنيا أن هيرودس يتحمل مسؤوليته، مسؤولية محاكمته، لكنه وجد أن الرب رجع ثانية إليه وكان لابد أن يختار. فجأة سمع قوما يطالبون بحق كان بيلاطس قد أعطاه لهم كل سنة، أن يطلق لهم في العيد، كان الوقت عيد الفصح، أن يطلق لهم في العيد أسيرا واحدا يطلبونه هم. وجد بيلاطس هذه فرصة لكي يتخلص مرة أخرى من مسؤولية اختيار بين مسؤولية محاكمة المسيح، وظن أنه حين يجعل الناس يختارون بين يسوع المسيح وبين يسوع باراباس أن الناس قطعا سوف يحررون يسوع المسيح، لأنه كان محبوبا، صنع معجزات، ولأنهم منذ أيام قليلة رحبوا به في دخوله إلى أورشليم، هللوا له وقالوا أصنى مبارك الآتي باسم الرب. ظن بيلاطس أنه تخلص من المسؤولية وأن الشعب سيحرر المسيح، لكنه فوجئ بأن رؤساء الكهنة أقنعوا الشعب أن يختاروا باراباس ليطلق حرا، وأما يسوع فأرادوا أن يصلبوه. وهذه حقيقة أرجو أيها الأحباء أننا ندركها في هذا الصباح، أنه ما من شخص فينا يستطيع أن يتنصل من مسؤوليته أمام شخص المسيح. ما من شخص فينا يستطيع أن يهرب من أن يختار بين باراباس وبين المسيح. أمامنا يسوعان، أمامنا يسوع ابن المعلم باراباس، وأمامنا يسوع ابن الله المسيح. أيهما تختار؟ اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون. لا يمكن أنك تقف موقف الحياد، لأنك إن لم تختر المسيح فقد اخترت باراباس شئت أو لم تشاء. إن لم تختر المسيح مخلصا لك فأنت قد اخترت العالم سيدا عليك. لا تحاول أن تفعل ما عمله بيلاطس ثم غسل يديه ظنا منه أنه قد تخلص من المسؤولية. كلنا سيقف يوما من الأيام أمام الرب يسوع وسنسأل: من قد اخترت في حياتك؟ ماذا عملت بيسوع الذي يدعى المسيح؟ ذلك الشعب اختار اختيارا خاطئا قاتلا، ومع الأسف كان اختيارا لا رجعة فيه. اختاروا أن يطلقوا باراباس اللص القاتل الذي أمسك في فتنة، الذي كان في السجن محكوما عليه بالموت وكان ينتظر موته في ذلك اليوم، لكن الشعب اختار هذا اللص ليطلق وطلب أن يصلب يسوع المسيح. ليس هذا اختيارا عجيبا؟ أن يختار الناس لصا، أن يختار الناس قاتلا وأن يرفضوا واهب الحياة، أن يختار الناس من يمثل الخطية مجسمة وأن يتركوا فادي الخطاة الذي رفع خطية العالم. أليس غريبا أيها الأحباء أن الناس يختارون الصاروخ ويرفضون الصليب، يختارون الدماء والصراع والقتال ويتركون المحبة والغفران؟ لكن دعونا نتوقف قليلا ولا نلوم هذا الشعب، فكلنا هذا الشعب، كل واحد فينا في داخله باراباس، في داخله باراباس الذي يقول له: أطلقني حرا، لا تقيدني، اختارني أنا ولا تختار المسيح. في داخلنا هذا الإنسان العتيق، في داخلنا هذه الخطية التي ورثناها، في داخلنا باراباس الذي يطالب كلا منا أن نطلقه حرا وأن نصلب المسيح. في كل مرة أنت تسقط في خطية، في كل مرة أنت تنكر المسيح بأعمالك أو أقوالك، في كل مرة تقف مع الشر ضد الحق، ضد الحق، في كل مرة تختار الدمار كما يحدث في فلسطين، هذا باراباس يختاره الناس ويرفضون يسوع، يختارون القتل سفك الدماء ويتركون من سفك دمه لأجلنا. اختيار غريب قاتل، واختيار لا رجعة فيه. هذا الشعب لم يستطع أن يرجع في اختياره، لقد اختار وحكم على المسيح، وفي الواقع هو حكم على نفسه بالهلاك والموت. أقول أيضا أيها الأحباء إن برباس يقول بملء فمه: أنا عشت لأن يسوع قد مات. أنا يسوع ابن المعلم برباس عشت لأن يسوع ابن الله علق على صليب كان ينبغي أن أعلق أنا عليه. كان برباس موضوعا في السجن وقد حكم عليه بالموت، وكان يعرف أن يوم صلبه قد جاء في الليلة التي تسبق هذا اليوم. كان خائفا قلقا ينتظر الموت، ثم سمع في صباح ذلك اليوم التالي، سمع أصواتا تصيح من الخارج قائلة: اصلبه اصلبه. بين هذه الأصوات يسمع كلمة برباس، قال: ما أقسى هذا الشعب، هم يعرفون أنني سوف أصلب اليوم، لماذا يطالبون بصلبي؟ لماذا يريدون أن يهينوني؟ ثم جاءت أصوات أقدام الجندي الروماني ليخرجه من السجن. قال برباس: ها قد جاءت الساعة، سيأخذني إلى الصليب. لكنه فوجئ، فوجئ أن الجندي الروماني لا يأخذه ليصلب، لكن يأخذه ليقف أمام الصليب حرا طليقا، ينظر إلى صليب كان من الواجب ومن المفروض أن يعلق عليه، ويجد شخصا آخر معلقا عليه. ينظر إلى جرار هذا الشخص فيجد لصا ربما كان من الجماعة التي كان هو رئيسا عليهم، كان لصا معه. وذلك اللص ينظر إلى برباس ويقول له: لقد خنتنا يا برباس، ها أنت حر، كيف جئت حرا إلى هذا المكان وأنا أنا أصلب هنا؟ وبرباس يقول: لا أدري، لست أدري كيف صرت حرا. توقف برباس أمام الصليب طويلا بعد أن أكد له الجندي الروماني أنه صار حرا لأن يسوع ابن الله قد مات عنه. أخذ ينظر إلى ذلك المصلوب، يسمعه يقول: أنا عطشان. يرى المسامير وقد دقت في يديه، يرى الحربة وهي تطعن في جنبه، ويقول: كان هذا مفروضا أن يتم في أنا، لكن هو ذا أنا حر لأن يسوع ابن الله مقيد على الصليب، وذا أنا أعيش لأن يسوع قد مات. أحبائي، إن برباس أعظم مبشر بإنجيل المسيح، يقول لكل واحد فينا اليوم وفي كل يوم، يقول لكل إنسان: أنا أعيش لأن يسوع قد مات، ولولا أنه قد مات ما كان لي حياة ولا كان لي رجاء. إن أردت أن تتمتع بالحياة يقول لك بيلاطس: فتعال وثق بهذا الذي مات عني وعنك، هو سيحررك، سيطلقك، سيخلصك، سيغفر خطاياك، سيفك قيودك، سيخرجك من سجنك كما أخرجني، يقول برباس. أحبائي، لقد وقف برباس مندهشا أمام الصليب، وهو يريد كلا منا أن يصل إلى ذات الاختبار: أيهما تختار، يسوع ابن المعلم برباس أم يسوع ابن الله؟ دعونا نختار اليوم، ونختار المسيح مخلصا
سيدا وربا.
أعقد مقارنة ثانية بين لصين، نقرأ عنهما في إنجيل لوقا في الأصحاح 22 والأعداد 39 إلى 43، وهنا أرى اتفاقا ثم اختلافا. إنجيل لوقا الأصحاح 22 ومن العدد 39، في هذين اللصين نجد أن الرب يسوع قد علق في الوسط بين اللصين. لست أدري من الذي رتب هذا الترتيب، من الذي دبر أن يعلق المسيح بين اللصين؟ هل هم الرومان أم هل كانوا اليهود؟ من الذي دبر هذا؟ لكن هذا الذي حدث، أن يعلق الرب يسوع بين اللصين، كان بإرادة الله. كان بإرادة الله أولا لكي يتم الكتاب الذي قيل وأحصي مع أثمه، كما نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 53. لم تكن صدفة، لم تكن صدفة أن يصلب المسيح بين لصين، لأن الكتاب كان قد تنبأ بهذا 700 عام قبل أن يتم. ثم كان من اللائق، أقول بكل احترام، أن يعلق على الصليب بين لصين، لأنه أحب الخطاة، ولأنه جاء من أجل الخطاة، ولأنه جاء ليخلص الخطاة، فصلب بين الخطاة، وهو الذي لم يعرف خطية ولم تكن فيه خطية. أحبائي، حين ولد الرب يسوع أحاط به الحيوان، وحين مات الرب يسوع أحاط به لصان. لص ابتدأ يعير كزميله، ثم رجع وتاب وآمن ونال حياة، ولص الآخر استمر في تعييره. هذه صورة، صورة للعالم كله. العالم كله يقسمه المسيح قسمين، يقسم العالم كله إلى خاطئ لم يتب عن خطيته ولم يؤمن بالمسيح مخلصا فلا زال تحت الخطية، وخاطئ آمن بالمسيح مخلصا فغفرت خطاياه. العالم كله مركز في هذا المشهد. لص خاطئ لم يتب عن خطيته، فيه خطية وعليه الخطية. لص آخر خاطئ تاب عن خطيته، فيه خطية لكن ليست عليه خطية، لأن الخطية التي كانت عليه رفعها المسيح عنه. وفي الوسط مصلوب ثالث هو المسيح، ليس فيه خطية لكن عليه هو كل خطية. هذا هو العالم. العالم ينقسم إلى خاطئ لم تغفر خطاياه، خطاياه فيه وعليه، وإلى خاطئ غفرت خطاياه، خطاياه فيه لكنها ليست عليه، والمخلص في الوسط الذي بلا خطية لكن عليه كل خطية. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه، على المسيح، إثم جميعنا. أقول إن هذه هي صورة العالم، وهذه هي صورة العالم أيضا في مجيء الرب يسوع كما نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 25. في الأصحاح 25 من إنجيل متى يقول: حين يأتي ابن الإنسان في مجده يجلس على عرشه ويقسم الشعوب إلى خراف وجداء، إلى لص تائب وإلى لص غير تائب. كلنا أيها الأحباء هذا اللص، كلنا لصوص. قد يعترض واحد، لكن هذه هي الحقيقة. لو أنك عملت موظفا في شركة وتأخذ راتبا كبيرا لكي تؤدي وظيفتك في مصلحة هذه الشركة، لكنك أخذت هذا الراتب واستخدمته ضد هذه الشركة في شركة منافسة عدوة تهاجم الشركة التي أنت تعمل فيها، ألست لصا إن عملت هذا؟ أليس هذا ما عملناه نحن؟ أعطانا الله صحة وقوة ومواهب وإمكانات وعقل، أخذنا هذه كلها وشغلناها في خدمة الشيطان وفي خدمة الذات وفي خدمة الخطية. كلنا لصوص، كلنا لصوص، لكن هناك لص قد غفرت خطيته بدم المسيح، وهناك لص لا زال تحت الخطية لأنه لم يؤمن بدم المسيح. أحبائي، هذان اللصان عاش في ذات الظروف، ارتكب ذات الخطية، ربما اشترك معا في نفس الخطايا ونفس السرقات، ووجد على الصليب في ذات الظروف، وكان كلاهما على بعد مساو من بعد الآخر من المصلوب الثالث وهو المخلص، لكن شتان بين الواحد والآخر، واحد من الاثنين آمن بالمسيح وتاب إليه، والثاني استمر في تعييره. أولا، أنا لست أدري لماذا يعيرانه، ربما هما لم يرياه إطلاقا، لست أظن أن هذين اللصين رأيا يسوع من قبل، لكن لماذا يعيرانه؟ أليس هذا السؤال هو الذي نسأله دائما؟ لماذا يرفض العالم المسيح؟ لماذا يرفض العالم من أحبهم؟ لماذا يرفض العالم من مات لأجلهم؟ لماذا يرفض الناس من شفى مرضاهم، من أقام موتاهم؟ لماذا يرفض الناس من أعلن حبا لا حدود له بالنسبة لهم؟ يرفضونه، لست أدري لماذا، تماما كما عير هذان اللصان الرب يسوع، وهما لا يعرفانه ولم يرياه من قبل. لكن الذي أود أن أقوله إنهما كان كلاهما في ذات الظروف، لكن واحدا آمن والثاني لم يؤمن. هذا اللص الذي رجع إلى المسيح يرينا بصورة جليلة جميلة معجزة نعمة الله. هذا اللص يقول لكل واحد فينا: يوجد رجاء لكل إنسان مهما كانت خطاياه، مهما كانت آثامه، مهما كانت حالته الروحية، ويوجد رجاء لكل إنسان مهما تقدمت به السنون ومهما كان على مقربة من الموت. هذا اللص يؤكد لنا هذه الحقيقة، يؤكد لنا أن نعمة الله كافية لأن تغفر كل خطية وأن تمحو كل إثم، وأن نعمة الله قادرة أن تخلص حتى على فراش الموت، حتى على الصليب. لص على الصليب لم يبقى أمامه إلا دقائق ويموت. ليس هذا عذرا لنا أن نؤجل خلاصنا لأننا نعلم أن الرب يمكن أن يقبلنا في آخر لحظة. هذا عمل شرير شيطاني يحاول الشيطان أن يقنعنا به. ما دام الله قد قبل اللص في آخر لحظة، لماذا تأتي إليه الآن؟ أجل خلاصك. أحبائي، لا نستهن بطول أناته، لا نستهن بإمهاله، لا نستهن بمحبته. دعونا من الآن نحدد موقفنا منه كما عمل هذا اللص. لست أدري ما الذي أقنعه، ما الذي جعله يقبل المسيح. ترى هل كانت صلاة المسيح يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون؟ ترى هل كان صمت المسيح والناس يسخرون منه ويستهزئون به وهو على الصليب؟ ترى هل نظر إلى اللافتة التي وضعها بيلاطس ربما سخرية من المسيح، لكنها جاءت بعمل جيد حين قرأ ملك اليهود؟ ترى ما الذي أقنعه أن هذا هو الملك فقال له اذكرني متى جئت في ملكوتك؟ لست أدري، لكن الرب يسوع قال الريح تهب حيث تشاء ولا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. لست أدري ما الذي جذبه، لكنها نعمة الله، نعمة الله التي يمكن أن تجذب كل إنسان وأن تخلص كل إنسان. هذا اللص يعرفنا طريق الخلاص. برباس يطالبنا بأن نختار وأن نطلب المخلص. هذا اللص يعرفنا طريق الخلاص، فهو يقول لنا أولا لم أعمل شيئا لكي أخلص، ولا كان في إمكاني أن أعمل شيئا لكي أخلص، لم أقم بأي طقس من الطقوس لكي أخلص، ولم أكن في إمكاني حتى أن أتحرك لكي أعمل شيئا. خلصت بالنعمة وليس بالأعمال. هذه حقيقة أيها الأحباء ينبغي أن ندركها وأن نطبقها على حياتنا. جميل جدا أن نعمل أعمالا حسنة، لكن بعد أن ننال الخلاص لم نخلص بأعمالنا. أعمالنا مهما كانت قبل أن نخلص هي لا تخلص، بل هي تضاف إلى خطايانا. أعمالنا قبل أن نخلص كأننا نقول للرب نحن نريد أن نخلص بأعمالنا، لأن ما عملته أنت على الصليب ليس كافيا. طريق واحد للخلاص يعلنه لنا هذا اللص: الإيمان، الالتجاء إلى المسيح، إلى نعمته، وليس إلى أعمالنا. قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وقبلها قال لزميله: نحن نستحق ما فعلنا. ما نأخذه الآن هو استحقاقنا، نحن نستحق أن نصلب. اعترف بخطيته، عرف أنه خاطئ واعترف بخطيته، ثم التجأ إلى المسيح وآمن به ربا. قال له اذكرني يا رب ملكا متى جئت في ملكوتك. آتيا ثانية، لأنه قال متى جئت. هذا اللص بعد أن اعترف بخطئه لم يعمل شيئا، لكن آمن بالمسيح ربا وملكا وآتيا مرة أخرى إلى هذه الأرض. والرب يسوع أيها الأحباء الذي حاول هيرودس أن يجعله ينطق بكلمة، لم ينطق بكلمة أمام هيرودس، لم يجبه بكلمة. رب يسوع الذي يقول الكتاب إنه لم يجب الوالي بيلاطس بكلمة حتى تعجب الوالي، رب يسوع الذي لم يجب بكلمة أولئك الذين كانوا يسخرون ويستهزئون به وهو على الصليب، ما أن صرخ هذا الصلص صرخته هذه حتى أجابه في الحال في ذات اللحظة، قال له اليوم، الحق الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس. لم يجب هيرودس، لم يجب بيلاطس، لم يجب رؤساء الكهنة، أجاب اللص التائب. هذا هو سيدنا، هذا هو مخلصنا. ما أن ترفع قلبك إليه حتى بغير كلمة، ما أن ترفع قلبك بإيمان وثقة فيه يقبلك في الحال، ما أن تعترف أنك أخطأت وأنك عاجز وأنك لا تستطيع أن تخلص نفسك وأنك تلتجئ إلى نعمته حتى يقبلك في الحال، لا يمكن أن يردك. قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. ثق، مهما كانت خطاياك تذكر هذا اللص، مهما كنت قد قضيت معظم عمرك في الشر بعيدا عن الرب تذكر هذا اللص، مهما كنت لم تعمل شيئا أبدا تذكر هذا اللص. قبل وخلص بالنعمة. ثلاثة صلبوا على ثلاثة صلبان، واحد مات بلا رجاء، واثنان مات على وعد وموعد باللقاء في السماء. قال الرب يسوع لللص الحق الحق أقول لك، أعطاه اليقين، الحق الحق أقول لك. أنت تطلب أن أذكرك متى جئت في ملكوتي، أنا سأعطيك أكثر من هذا بكثير، أنا لن أنتظر حتى آتي في ملكوتي، اليوم اليوم. أنت تطلب أن أذكرك، أنا لن أكتفي بأن أذكرك، أنا سأكون معك وستكون أنت معي. أنت تطلب أن أذكرك في ملكوتي على الأرض، أنا أعطيك أعظم من هذا بكثير، أنا سأكون معك في الفردوس. الحق الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس. أحبائي هذه هي النعمة. في الصباح كان لصا في السجن مجرما محكوما عليه بالموت، قبل الظهر كان لصا مجرما معلقا على الصليب، بعد لحظات كان قديسا معلقا على الصليب، قبل الغروب كان قديسا في الفردوس، أول الداخلين إلى الفردوس بعد المسيح كان هذا اللص. قال أحدهم لقد سرق الفردوس من الآخرين، كان لصا أخذ الفردوس. يقيني أيها الأحباء أن الملائكة في السماء حين ذهب الرب إلى الفردوس بعد موته، أو لم يذهب إلى الجحيم، ذهب إلى الفردوس في ذلك اليوم، يقيني أن الملائكة تعجبوا تعجبا شديدا حين رأوا شخصا آخر يتبعه، قالوا لابد أنه أعظم القديسين، وفوجئوا به أنه لص، لص قضى حياته في الإجرام. هذه هي النعمة، هذه هي المسيحية. هذا اللص يقول لكل واحد فينا لا تعتمد على ذاتك ولا على أعمالك، لا تفشل من نفسك، لا تيأس من شيء في حياتك، فقط ضع ثقتك في المسيح مخلصا، في كفارته، في نعمته، فتنال الخلاص. هذا اللص أيها الأحباء أيضا يؤكد لنا أنه دخل إلى الفردوس مباشرة في ذلك اليوم، لم يذهب إلى مطهر، لم يذهب إلى مكان يبقى فيه طويلا،
ذهب مباشرة إلى الفردوس، وهذا ما يحدث لكل مؤمن يغمض عينه بالموت هنا يفتحها في الحال في الفردوس. أقابل بين لصين، أيهما أنت؟ قلت كلنا لصوص، لكن هل أنت لص تاب عن خطيته وآمن بالمسيح، أم أنك لازلت في خطيتك تعير المسيح؟ تعال إليه الآن وثقه ثقة هذا اللص. أتي بكم إلى المقابلة الثالثة والأخيرة، مقابلة بين حجابين، مقابلة بين يسوعين، يسوع ابن برباس ابن المعلم ويسوع ابن الله، ومقابلة بين لصين، لص تاب ولص مات في خطيته. اللص الذي تاب مات عن خطيته، اللص الذي لم يتب مات في خطيته، والرب يسوع مات عن الخطاة. آتي بكم إلى المقابلة الثالثة بين حجابين. يقول كما قرأنا: صرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوقه إلى أسفل. حجاب الهيكل انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل. في رسالة إلى العبرانيين الأصحاح العاشر والأعداد التاسع عشر يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في العدد التاسع عشر: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. هنا يقول إن الرب يسوع شق لنا طريقا حيا حديثا بجسده، بالحجاب أي جسده. يصف جسد المسيح بأنه حجاب، ونحن نعلم أن هناك كان حجاب آخر في خيمة الاجتماع الذي كان يفصل بين قدس الأقداس وبين ما يسبقها القدس والدار الخارجية. نقرأ عن حجاب في سفر الخروج الأصحاح السادس والعشرين، ونقرأ عن الحجاب الذي هو جسد المسيح في رسالة إلى العبرانيين الأصحاح العاشر. أقابل بين الاثنين. حجاب في خيمة الاجتماع كان يفصل قدس الأقداس عن الناس، وفي قدس الأقداس وجد تابوت العهد الذي يرمز إلى حضور الله. كان هذا الحجاب يفصل الناس عن أن يدخلوا إلى حضور الله. لا يدخل إلى داخل الحجاب إلا واحد فقط، هو رئيس الكهنة، مرة واحدة في السنة في يوم الكفارة العظيم، وبعد أن يقدم ذبيحة عن نفسه وعن الشعب لا يستطيع أن يدخل أحد داخل قدس الأقداس داخل هذا الحجاب. جسد المسيح كان يغطي ألوهيته. حجاب خيمة الاجتماع كان يغطي الله عن الناس، جسد المسيح كان يغطي عنا ألوهيته. سر أن يحل كل ملء اللاهوت في جسده، لكن هذا الجسد كان يخفي عنا حقيقة عظمة ألوهيته. أخلى نفسه، والذي لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، أخلى نفسه آخذا صورة عبد، أخذ جسد إنسان، خبأ ألوهيته. كان لابد أن يكسر هذا الجسد لكي نرى الله على حقيقته. نعم، إن حياة المسيح عرفتنا من هو الله، لكننا لم نكن لنعرف حقيقة الله إلا على الصليب حين كسر جسد المسيح، فرأينا محبة الله الكاملة. الله محبة. كان لابد أن يشق حجاب الهيكل لكي يرى الناس تابوت العهد، لكي يرى الناس حضور الله، وكان لابد أن يكسر جسد المسيح لكي نرى من هو الله. حجابان، والاثنان متصلان ببعضهما تماما، مرتبطان ببعضهما تماما. لما طعن المسيح بالحربة في جنبه فكسر حجابه أي جسده، انشق حجاب الهيكل في ذات اللحظة، انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل، ويقول لوقا في وسطه. انشق من فوق إلى أسفل ليعلن لنا أن هذا لم يكن بفعل إنسان، ولم يكن في استطاعة أي إنسان أن يشق هذا الحجاب لكي يصل إلى الله. وصولنا إلى الله كان لابد أن يأتي من الله، أن يشق الحجاب من فوق، وانشق من الوسط ليكون دخولنا إلى الله مباشرا. فتابوت العهد كان في وسط قدس الأقداس تماما، انشق الحجاب من وسطه تماما لكي ندخل مباشرة إلى قلب الآب. طعن بالحربة في جنبه، انشق جسده وحجابه، فانشق حجاب الهيكل، فتح لنا الطريق كما يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين، كرس لنا، شق لنا طريقا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، فحق لنا أن ندخل إلى الآب، ليس مرة واحدة في السنة بل في كل لحظة، في كل لحظة ندخل إلى الأقداس، نكون في الأقداس، لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس. أحبائي، نوح فتح بابا في جنب السفينة لكي يدخل منه كل من يريد أن ينجو من الطوفان، رب يسوع فتح جنبه لكي ننجو نحن من طوفان عدالة الله حين نحتمي فيه. نام آدم الأول في الجنة، وأخرج الله من جنبه عروسه حواء. مات آدم الأخير على الصليب، وأخرج الله من جنبه دم وماء، بهما وجدت عروسه الكنيسة. انشق الحجاب، حجاب المسيح، فانشق حجاب الهيكل. حين انشق حجاب الهيكل أعلن لنا عدة أشياء. أعلن لنا أولا أن دخولنا إلى الله صار بثقة، صار حقنا في كل لحظة من لحظات حياتنا. وأعلن لنا أيضا أن هذا التدبير القديم، أن هذه الطقوس القديمة، أن هذه الرموز والظلال قد انقشعت، قد انتهت، وحل محلها الحق الذي كانت هي ترمز إليه، أن كهنوت لاوي قد انتهى، وأننا نعيش اليوم في كهنوت ملكي صادق رئيس كهنتنا. لسنا بعد أيها الأحباء في حاجة إلى كاهن، لأن دخولنا إلى الله لا يحتاج إلى كاهن، يحتاج إلى خطوة واحدة هي خطوة الإيمان. لا نحتاج إلى كاهن أرضي، لأن رئيس كهنتنا دخل كسابق لأجلنا. ما أعظم هذه الحقيقة! ليس فقط أنه شق لنا الطريق، لكنه كما يقول هو رئيس كهنتنا الذي دخل كسابق لأجلنا. أما رئيس كهنتنا فشق لنا الطريق وتقدمنا ليقدمنا إلى الآب، ويقول ها أنا ذا والأولاد الذين أعطيتني إياهم. الكاهن هو من يقدم الإنسان إلى الله، ورئيس كهنتنا يقدمنا إلى الله. هو دخل كسابق لنا. إن طعن بالحربة في جنبه انشق حجابه، فانشق حجاب الهيكل. يقول أغسطينوس ويقول غيره من القدماء إن الجندي الذي طعن الرب بالحربة في جنبه كان اسمه لونجينوس، وكان يشكو من مرض وداء في عينيه يكاد يعميه، شفي حين طعن الرب بالحربة، شفي، وبعد ذلك صار أسقفا في الكنيسة ومات شهيدا للرب يسوع. رأى قلب الآب حين انشق هذا الحجاب. أحبائي دعونا نأتي إليه محتمين في جنبه المطعون، محتمين في دمه. قابلت بين يسوع ويسوع فرأيت اختلافا تاما، قابلت بين لص ولص فرأيت اختلافا واتفاقا، قابلت بين حجابين فرأيت اتفاقا كاملا. برباس يقول لك الآن اليوم، اختر اليوم المسيح. اللص يقول لك طريق اختيارك للمسيح هو لا بأعمالك، ولكن بأن تثق في نعمته. والحجاب الذي شق من أجلك يريك أنك تستطيع حين تؤمن به وتحتمي في دمه أن تدخل إلى قلب الآب، وأن تتمتع بشركة دائمة مستمرة عميقة منتظرا مجيئه ثانية. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمامه.